وعده إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مبارك تعمنا سبحانك بفضلك وكرمك وإحسانك ولطفك. أيها المشاهدون والمشاهدات، ما أروع الدخول على القلوب، ما أروع أن تعيش الأرواح لذة الأرواح. حديث الأرواح للأرواح يمضي وتأخذه القلوب بلا عناء، طرق نفع الناس. ربما يتساءل الكثير منا، الناس هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل في هذا الكون كله بأشكالهم وألوانهم وأنواعهم، في بلادهم غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، سنة من سنن الله عز وجل. الله عز وجل خلقنا يعني متفارقين في جميع أحوالنا، في جميع أشكالنا، في جميع أمورنا، جعلنا الله عز وجل على مستويات متفاوتة. كل ذلك الأمر يصب في مصب اسمه نفع الناس. كيف يمكن أن يقدم الإنسان للإنسان النفع؟ كيف يمكن أن نكون نحن وسيلة راقية لتقديم المعونة للآخرين، إلى مساندة الآخرين، إلى إعانة الآخرين؟ لذلك اليوم بكل صراحة بودي أن أرى منكم وأسمع كما تعودنا منكم دائما، كيف ندخل إلى قلوب الناس، كيف ننفعهم، كيف نقدم المساعدة، كيف نقدم المساندة، كيف يمكن أني أنا في واقع حياتي أكون إنسانا إيجابيا لست سلبيا. لذلك تجد أن الواحد منا لابد أن يخلع يعني ناقوس الفشل وناقوس الضعف وناقوس الأثرة، ولابد أن ندخل جميعا في بحار الإيثار، في بحار العطاء، في بحار النفع للآخرين. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه يعني البيهقي قال: إن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، أن يفرج عنه غما أو يقضي عنه دينا أو يطعمه من جوع. تخيل أنت إلى كلمة تدخل في القلب الراحة: أحب الأعمال إلى الله. الإنسان منا لو فكر فيما يحب مسؤول أو ملك أو أمير أو غيره، ربما بادر سريعا لذلك الأمر الذي يحب ذلك الإنسان، فما بالك بأن الله سبحانه وتعالى يحب منك شيء مهم جدا. هو أنواع كثيرة، لكن نحن نتكلم اليوم عن نفع الآخرين. من أعطاه الله عز وجل فضل مال، من أعطاه الله فضل منصب، من أعطاه الله فضل صحة، من أعطاه الله سبحانه وتعالى فضل علم، لابد أن يدرك هذا السر العجيب، لابد أن يدرك أن هناك أسرار في نفع الآخرين. البخل ليس البخل بالمال، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليس البخل بالمال فقط، بل إن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يحرمون أنفسهم من خير كثير. ولذلك أنا بودي أن أشير إلى إشارة مهمة جدا، ألا وهي: أنت كم تريد وأنت كم تريدين أن يكون عمركم في هذه الحياة؟ الأنبياء جميعا، بل محمد صلى الله عليه وسلم كم له الآن في قبره عليه الصلاة والسلام، خيار الصحابة كم لهم الآن في قبورهم. معناها أن عمرنا سوف يكون قصير. يعني كم تريدون أن تعيشون؟ 20 40 70 80 100 سنة؟ كم تريد أن يعطيك الله سبحانه وتعالى من العمر؟ كم تريد أن يعطيك الله من الصحة؟ كم تريد أن يعطيك الله عز وجل من الأمور؟ كم تريد؟ كم تريدين أنت؟ طيب كم سوف تكونين في قبرك؟ وكم سوف تكون أنت في قبرك؟ كم لك عمر؟ والدك وجدك وجد جدك كم هؤلاء لهم الآن في قبورهم من عمر؟ إذا معناها أن حياة البرزخ سوف تكون حياة طويلة، حياة طويلة. هذه الحياة الطويلة ندرك جميعا نحن بأمس الحاجة إلى أعمال تبقى لنا بعد الحياة. يذكرونك الناس، يذكرون مواقفك، يذكرون آثارك، فحاول أن تعيش معنا طرق نفع الناس.
ربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان.
ولذلك لاحظوا معي أن أيضا جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، جاء أيضا أن تقضي عنه حاجته، تخيل أن تقضي عنه إيش؟ حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخي حتى يثبتها. إذا معناها نحن قاعدين الآن نسعى لنفع الناس، قاعدين نقدم حقوق الآخرين على حقوقنا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مسألة حب الخير للغير لابد أن ندرك أثرها. ولذلك لو تلاحظون الدول التي قامت على حكامها مثلا، والشعوب التي ثارت الآن في بعض الأقطار، لأن الإنسان حرم من حقوقه، حرم من حريته، حرم من أشياء هو ينبغي أن يكون الحاكم أو الوزير أو الوالي أو غيره هو أولى الناس الذي يسعى. يعني ليس الحاكم الذي وضع لكي يأكل خير البلد، لا، هو قضية أن يفكر كيف ينفع الآخرين. ولذلك كل أب الآن لابد أن يفكر تفكير بعيد المدى، كيف يمكن أن ينفع أولاده، ينفع زوجته، ينفع أهله، ينفع أقاربه. أنت الذي اختارك الله سبحانه وتعالى في مدينتك أو قريتك أو بلدك، أو ممثل للإسلام أو ممثل للدول أو ممثل، هذا ليس تشريفا لك بل هو تكليف، هذا تكليف لك. هل أنت فعلا تسعى لنفع هؤلاء حتى يبقى الأثر؟ ولذلك ربنا تعالى يقول ونكتب آثارهم. الإنسان الذي يفكر دائما كيف يصل إلى إيش؟ نفع الآخرين، يحاول أن يوقظ هذا في قلوب الناس المنهزمة قلوبهم. بعض الناس عنده انهزامية، عنده انحيادية، لا يفرق بين الشفاعة وبين الواسطة، لا يفرق بين الفقير المحتاج وغيره. ولذلك ربنا تعالى يقول عن رسوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شوف كيف، لاحظتوا كيف التعامل، لاحظتوا كيف نفع الآخرين، كيف تعطي السائل وتعطي المحروم. ولذلك ربنا تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام، يبذلون النفع للآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كأنه يقول لك انفع الآخرين. طيب هذول الأسرة مسكينة ما تبوهم، هذول الناس مقطوعين من شجرة، هؤلاء الناس ما عندهم أحد. ولذلك لابد أن ندرك أن نفع الآخرين متعدد الطرق، متعدد الأساليب. يعني لما مر ذلك الرجل ورأى وكان به من العطش وبه من الجوع وبه من الضنك ما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى، فدخل ذلك البئر وشرب من ذلك الماء، فخرج فرأى كلبا، تخيلوا أنتم، رأى كلب الآن يلهث، فقال لقد مر بهذا الكلب مثل ما مر بي أنا. فرجع مرة أخرى وملأ موقه، يعني حذاء أكرمكم الله، بالماء وسقى ذلك الكلب فشكر الله له. تخيلوا أن الإنسان يكون سبب دخوله الجنة، سبب دخوله الجنة يقدم نفع للآخرين قد يكون بسيط، يعني مر في شارع وأزال عنهم شوك أو أزال عنهم حصاة أو أزال عنهم شيء، فسبحان الله العلي القدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وقال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال لنا أيضا أن تعين الرجل على دابته، يعني تعين في متاعة، تعين في أشياء، طرق دعم الآخرين ونفع الآخرين لابد أن يدرك سرها كل إنسان في هذه الحياة. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو غيرها تنمو، كيف تنمو الدولة؟ كيف تنمو الأسرة؟ كيف ينمو المجتمع؟ لا ينمو المجتمع إلا إذا وجد تحت مظلته التكاتف والتعاون ونفع الآخرين بذل. أما إذا المجتمع يعني مليء بالحسد، مليء بالبغضاء، مليء بالمعاداة، القوي يأكل الضعيف والغني يحقر الفقير والصحيح يظلم المريض، هذا ليس بمجتمع، هذا مجتمع لابد أن ندرك أسراره. ولذلك سبحان الله العلي القدير لما يفكر كل إنسان منا إدخال سرور على مسلم، لاحظوا معي في حديث أحب الأعمال إلى الله قال إيش بعد الفرائض؟ إدخال السرور على المسلم. يعني لما تشفع لأسرة أنت الآن ويدخل هذا ولدهم في وظيفة والآخر علاج والآخر قضيت عنه دينا والآخر فرجت عنه كربا، كم السرور هذا الذي سوف يكون؟ كيف سوف يكون ذلكم الأثر الكبير في قلب تلك الأسرة؟ إذن أنت أدخلت عليها السرور، أدخلت عليها شيء كبير في نفسها لن تنساه طوال حياتها، لن تنساه. ولذلك سبحان الله العلي القدير يعني لما نقعد إلى قاعدة مهمة جدا وهي أن الإنسان يحاول أن يبحث عن الحسنات سريعة النتاج. سريعة إيش؟ سريعة النتاج. بعض الحسنات يعني مباركة ونافعة، لكن هناك حسنات سريعة. يعني الناس الآن في إغاثة، الناس بحاجة إلى الإغاثة. اليوم الناس في كرب، واحد عنده غرامة، واحد عنده دين، واحد عنده يعني مرض، واحد عنده يبحث عن وظيفة، واحد ثاني عنده مشكلة عائلية، واحد ثاني عنده مرض. يعني لابد أن نحن نفكر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد ذكر هذا البخاري في كتاب المرض، في كتاب المرض ذكر هذا الأمر. إذن كتاب المرض الآن لو استطاع كل إنسان أن يقدم النفع للآخرين، النفع إيش؟ للآخرين. ولذلك يا حبيبنا عليه الصلاة والسلام لما قال لنا قال خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم خيركم لأهلي. إذن النفع اللي تقدم للآخرين، أولى الناس أن تقدم لهم النفع هم أهلك، هم أقاربك، هم أرحامك، هم ذوي قرابتك، بعدين الناس بحاجة إليك، بحاجة إليك بكل ما تعنيها كلمة بحاجة إليك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المجتمع إذا مجرد ما تسطو عليه الأنانية يهلك، يهلك ذلك المجتمع. المجتمع إذا أردناه ينمو في الحقيقة لابد أن نفكر كيف نجعل كل واحد منا حتى الطفل الصغير الآن كيف ينفع، كيف يكون عنصر إيجابي في المجتمع، كيف يكون عنصر إنساني ويقدم للآخرين، كيف يمكن أن نطور من حياة كبار السن عندنا، عجائزنا، كيف ممكن أن نقدم طرق تعليم، طرق نافع، طرق غيره. ولذلك سبحان الله لم يرضى الله له جل وعلا يعني أجرا أو ثوابا دون الجنة. هذا في حق من؟ هذا في حق من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا. إذن كم تحتاج من البيوتات ومن غيرها من النفع؟ ولو ضربنا مثالا بجيل الشباب اليوم أو الفتيات، ربما الغرب قاعد يخطط لنا الآن بالأجهزة الذكية والتطور العالمي في الإنترنت والتكنولوجيا وغير ذلك من الأشياء. هل فكرنا نحن المسلمين أننا نقدم نفع للأمة الإسلامية كحصانة لها؟ قضية الانهزامية التي يعيشها بعض شبابنا، بعض جيلنا، بعض أزواجنا، هذه انهزامية خطيرة جدا. لابد أن نفكر أننا نرتقي قليلا في تقديم هذا النفع. أعطيكم مثال آخر، الإنسان الذي رزقه الله منصب، كم تريد أن تظل في هذا المنصب؟ كم تريد أن تظل في هذه الوزارة؟ كم تريد؟ هل أنت في الحقيقة يعني أدركت أنك موظف أولا؟ ثانيا، هل فكرت في الحقيقة أن ولي أمر المسلمين اللي حطك في المكان هذا أن تقدم النفع للآخرين؟ نحن لابد أن نفرق بين الموظف الذي يعقد المعاملة والموظف الذي ييسر المعاملة. لابد أن نفكر نحن جميعا أننا فرق بين إنسان يسعى لنفع الآخرين. يعني أنا جيت دخلت على هذا الموظف الآن جزاه الله خير، تخيلوا قدمت أوراقي الآن، أنا قدمت أوراقي لمعاملة معينة، هل لما تقول لي أنت تعال بكرة الآن، أنت ضريت العمل أولا وأنا لا تعلم ظروفي وربما لم أستطع أنني أأتي لهذا العمل لهذه المهمة إلا بعد ما أخذت إجازة وربما ضغطت على نفسي وربما جيت من سفر، لابد أن تحرص على نفعي. أنت لابد أن تحرص على، لا أقول لك خالف النظام، لكن يا أخي الكريم أدخل السرور علي على الأقل، أضعف الإيمان يا أخي قدم لي السرور، يا أخي قدم لي التفاؤل، قدم لي كل شيء. يعني حتى وانت قاضي في المحكمة، حتى وانت شيخ، حتى وانت كذا، حتى لو كنت تفتيني في مسألة وتحس اني انا محتاج وظروفي، يعني سؤالي كان كأن واحد حزين على إجابة كيف سوف تكون، يا أخي على الأقل ادخل علي السرور، على الأقل بشرني بالمغفرة، بشرني بالرحمة. يعني الموظف المثالي لابد أن ندرك أنه يقدم النفع للآخرين، يحرص على خدمتهم، على عنايتهم. الطبيب الآن، الطبيب في المستشفى، كم من مريض مسكين، كم من مريض مسكين تخيلوا أنتم، يعني يخبر بمرضه بأسلوب ربما يكون يعني ما يليق. أنا يخبرني أحد الإخوة، يخبرني شخصيا بهذه القصة، ذهب يفحص للزواج، تخيلوا يفحص للزواج، الرجال الآن خاطب وينتظر الزواج، وقالوا له فحص طبي وراح يسوي الفحص. هو يخبرني بهذه القصة، يقول لما سويت الفحص قالوا لي النتيجة تأخذها من عند الطبيب. رحت عند الطبيب حفظه الله، فلما رحت عند الطبيب والورقة قدامه وقاعد على الطاولة، وإذا به جزاه الله خير الدكتور، شو يقول لي؟ يقول لي أنت ما تدري أن فيك سكر؟ أنتوا معي الحين؟ يقول ما تدري أن فيك سكر؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أتروع في مكاني، كنت أصاب. طيب أنت تريد تنفعني الآن ولا تبي تحطمني وتحطم حياتي؟ يقول على طول مباشرة ما لم يطرأ في بالي شيء إلا إيش؟ السكر طريق للموت، طريق للهلاك. يقول رحت البيت وأنا مغموم جدا، صليت الجمعة، يقول صليت الجمعة وبعد الصلاة قالوا في واحد فلبيني بيعلن إسلامه. صبري علينا يا أم أحمد الله يجزاك خير. قالوا بيعلن إسلامه، لما يعلن إسلامه لا أتفاجأ أن رجل الفلبيني مقطوعة. سألت اللي جنبي قلت عسى خير إن شاء الله، شو في رجله مقطوعة؟ قالوا هذا يقولون معه سكر جاله وقطعوا رجله. على طول ضربت الدنيا عندي، مباشرة سألت في الحي بو فلان عسى ماشر من شوفه، سافرت أنا ورجعت، قالوا فلان بو فلان من زمان مريض معاه السكر وقطعوا أعضاءه وفي البيت والآن مات رحمه الله، وأنا على طول كأني مت مرة ثانية. تخيلوا أنتم كل كلام الدكتور هذا اللي قال لي إيش؟ أنت أول ما قال لي أنت ما تدري أنه معك سكر. طيب أنا الآن واحد بتزوج، والله يقول حتى ما رحت حق أهل المرأة، ما رحت أكلمهم في الموضوع، انشغلت بالسكر وعالم السكر ودخلت في النت وش اللي يصاب بمريض السكر. بعدين فكرت مع نفسي أنا، قلت أنا وش السالفة؟ أنا حين ليش أقلقت نفسي وليش أمرضت نفسي وليش خلاص يعني السكر بيموت؟ بديت أقرأ أدور اللي معهم مرض سكر من 20 سنة و30 سنة وحياتهم طبيعية، هاش أخبارك مع السكر؟ قال الحمد لله تمام. وأسأل فلان قال الحمد لله تمام. قلت وأنا قاعد لي شهر وشوي ما أعرف قصص اللي فلان مات وفلان قصوا رجله وفلان جات جلطة وفلان هبوط وفلان ما يعرف يسوق سيارة وفلان جال عمى وفلان وفلان. الذي يريد أن يقدم النفع للآخرين لابد أن يقدم النفع للآخرين بأسلوب لبق، بأسلوب إيش؟ لبق، حتى لا تتعب نفسيتهم. وأنا ودي أم أحمد ما زالت علينا، تفضل يا أم أحمد. نعم يا أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياش الله يا أم أحمد. خير الله يسلمك.
الله يستر عافية الله يخليك. والله عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
والله قبل رمضان سألتك عن الوسواس وما رجعت علي، وحن شاء الله سؤال ثاني عندي أبو يسألك.
والله يا أختي إحنا يعني فعلا وعدناكم وعد خير، إن شاء الله نطرح موضوع الوسواس طرح كامل.
المرأة وش تلبس يعني في الحج؟ وش لباسة تلبس يعني؟
كيف؟
ألو
أعيد السؤال يا أم أحمد.
ألو
أم أحمد.
ألو أنت ألو ما اسمع له.
شنو سؤالك يا أم أحمد؟
ألو
أم أحمد.
والله ثالث يعني ثاني بسألك عن شائلك يعني لك في الحج، لباس الحرمة في الحج يعني وش تلبس؟ مثل يقولون يعني لازم تلبس خضر صح ولا لا؟
اي ماذا تلبس المرأة في الحج يعني؟
ما في يعني مثل شيء فاتح ولا شيء.
اي ان شاء الله تسمعين الإجابة يا أم أحمد، بشرب الخير.
ما اسمع أنا خوف. ألو ما اسمع أنا.
فالذي أريد أن أوصله يعني من هذه الرسالة الآن، نحن فعلا بأمس الحاجة إلى إدراك أن نفع الآخرين، إدخال السرور عليهم سواء بالقول سواء بالفعل سواء بكل شيء، هو من أنفع الطرق الهامة في هذه الحياة. أما أن يظل بعضنا لا يحسن بشارة الناس، لا يحسن إبلاغ الناس، لا يحسن كذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا دروس، يعني من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. تخيلوا السرور هذا، يعني نفع الآخر. نعطيكم مثال، يعني أنت ممكن تقول حق الواحد ابشر بالخير إن شاء الله، وإن شاء الله الأمور تتيسر وتوكل على الله، وعليك بدعاء الله الطالب القلق، الموظف القلق، المريض القلق، كل هؤلاء. لكن أن تقول بعض الناس يقول نسبة النجاح للعملية 10%، نسبة النجاح 1%، والله ممكن ما يقبلونك، أوراقك هذه مش كاملة، أنت أوراقك راح راجعها طيب ليش ما نحاول نحن نطيب خاطر الناس؟ ليه ما نحاول أن احنا نطيب خاطر هؤلاء الناس؟ وربما أخطأ، أنا أقول لك صراحة أنا ربما أخطأ، طيب تعامل معي أنا قدر المستطاع، قدر المستطاع بأنك تنفعني بالإجابة، تنفعني بالرد، تنفعني بكل شيء. ولذلك سبحان الله العلي القدير يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح، قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. شوف تخيل كربة، أي واحد عنده كربة الآن، خلنا نفترض الآن كربة مشكلة عائلية، خلنا نفترض كربة واحد ولد مراهق، خلنا نفترض أنهم كربة دين، خلنا نفترض أنها كربة وظيفة، خلنا نفترض أنها كربة مشكلة سيارة، خلنا نفترض مشكلة يعني سلوكية، أي كربة من كرب الدنيا، أي كرب من كرب. هل بالله عليكم جميعا لا يوجد في حياتنا كرب من كرب الدنيا؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم عبثا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ ويقول ربنا تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هذه الدنيا في نصب ومشقة وتعب. ولذلك لابد أن ندرك لا يسلم إنسان أيا كان ذلك الإنسان، لا يسلم. من الذي سلم من مشاكل؟ قد يفتح الله على الإنسان لكن يبتليه الله في بيته، يبتليه في زوجته، يبتليه بمرض، يبتليه في أحد أولاده في مرض، يبتليه. إن بلايا الدنيا هذه، فهم يحتاج المجتمع كله لابد أن ندرك أنهم يتكاتفون ويتعاونون في نفع الآخرين حتى يرتقي ذلك المجتمع. دعونا نتطلع إن شاء الله إلى كيف طرق الإعانة والعون من خلال ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم.
ربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة حلول بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان. أفنيت عمرك.
أيها المشاهدون المشاهدات، تعالوا بنا نرحل وإياكم في طرق النفع من خلال ما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله، كلنا يعرف كرب يوم القيامة، ابتلاءات يوم القيامة، آلام يوم القيامة، أحزان يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. كلنا الآن لماذا يعمل كثير من الأعمال الصالحة؟ لماذا يبادر كثير من الطاعات؟ لماذا؟ لو سأل كل إنسان منا يريد النجاة يوم القيامة. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكلنا يريد ذلك الفوز في يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه على الجنة، فلا بد أن نسأل الله الفردوس الأعلى. لذلك ينبغي علينا أن ندرك ما هي الأعمال التي توصلنا إلى هذا المستوى، كيف يصل بعضنا وأخواتنا وأمهاتنا، كيف يصل آباؤنا وإخواننا، كيف يصل المجتمع ككل إلى هذا الأمر. إذن دعونا ننطلق انطلاقة سريعة في مسألة من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. خلونا نبدأ ننطلق من البيت. الزوج الآن لو أدرك أن زوجته في كرب، هل يفكر كيف يسعى لتفريج كربة الزوجة هذه أيا كان ذلك الكرب؟ قد خلونا نقول الزوجة مريضة، خلونا نقول الزوجة تحتاج إلى أهلها، خلونا نقول إلى الزوجة تحتاج إلى نفقة، خلونا نقول تحتاج إلى إعانة، تحتاج إلى مواساة، تحتاج إلى أن تجلس وياها، ربما عندها أحزان، ربما عندها ظروف عائلية، ربما مرت بها يعني ظروف عمل أو ظروف دراسة أو غيرها، ربما تكون المرأة متاعبها مع الأولاد، تحتاج إلى من يفرج هذه الكربة. فتخيلوا يأتي الزوج الآن ويزيد الطين بلة، يزيد الألم ألم، ويزيد الوجع وجع، ويزيد البكاء بكاء. إذا لابد أن نفرج نحن هذا الكرب، لابد أن نأخذ بالخواطر، لابد أن نفكر كيف يعني نقدم بطاقة من الإعانة لهذا الطرف الذي قاعد يعيش كربة من كرب الدنيا. ربما بعضنا الآن لو يتصل به زميله ويقول له أنا متعطل في طريق، وربما أنا في ديون، يبكي لبكاء، وربما يخبر زوجته، والزوجة تستمع إليه وتقول له سبحان الله، يعني هذا اللي كلمك الآن عنده بس مشكلة مبلغ من المال أو عنده كذا، وأنا اللي قاعدة حزينة في هالبيت وحزينة في هالحياة وحزينة في كل شيء، لماذا لا تسعى لتفريج الكربة التي أنا فيها؟ لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس يذكر. يا أختي الكريمة، الزوج قد يكون عنده من الظروف، من الآلام، من الأحزان، من الأشياء، هل نفكر كيف نفرج هذه الكربة؟ طبعا لا يأخذ حديثي الآن بعض المراهقين والمراهقات وغيرهم وبعض النساء المبذرات والمسرفات ويقولون يلا يا زوج يعني اسمع الحديث، اسمع الكلام هذا، يعني من استطاع أن ينفع أخاف لينفع، واسمع إلى حديث إدخال السرور على المسلم. ليس معنى إدخال السرور أن الأب يروح يشتري أشياء يعني من التبذير والإسراف ويضعها في البيت، وليس من السرور الله يسلمش كل سنة يوديش ويسفرش ويوديش يعني الدول 10 نجوم وكل مكان وديون في النهاية، هذا دخل السرور صحيح 10 أيام وخمسة أيام، لكن بعدين طول السنة حزن، طول السنة حزن ما استفدنا. فأنا الذي أريد أن وجهه، لا نأخذ الوجه المشرق من الحلقة وننسى أن هناك أشياء مهمة لا يدخل علينا الشيطان بمدخل فيها. بعض الشباب يأخذ هذا الكلام ويقول أوه وينك يوبا، خليك اسمع الكلام هذا، اسمع الآن إدخال السرور، نفع الناس، تقديم الإعانة، غير ذلك من الأشياء. كذلك أنا أيضا لا أقول يعني اقعد مع مديرك غدا وحاسبه وعاتبه وذكره بأن مشى في حاجة أخي وأنت موظف مقصر وأنت إنسان، ولا معنى كلامي هذا أن الأخ الكريم المراجع ينقص أوراقه ويأتي يعني مستهتر ويأتي كذلك يعني مثل ما يقولون من بعد ما شبع نومه ومن هذا القبيل ويأتي آخر الدوام ويريد معاملاته تنجز. لا، ليس حديثي لهؤلاء، هؤلاء المقصرون، المخالفون للأنظمة، المخالفون للقانون، المخالفون لكل شيء، هؤلاء لا ينبغي لنا أن نفكر نحن بإعانتهم، كما سوف يأتينا بالحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلابد أن ندرك نحن أن هناك أناس حلت بهم البلية، يعني أناس أصيبوا بكوارث، أصيبوا بمصائب، ولذلك سبحان الله ارحموا قوي قوم ضعف وعزيز قوم أذل، ومن هذا القبيل حتى نزرع هذا الأمر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في سورة الحشر أعطانا الله درس، أذكر الإخوان بأرقام التواصل التي تخرج معكم، ويعني سوف نعرض الآن الأسئلة اللي جاءتنا على الواتساب أيضا وتويتر بعد قليل إن شاء الله، فأنا أذكر المشاهدين والمشاهدات بأنهم يتواصلون معنا عبر الأرقام اللي تخرج لهم الآن. طيب، نحن إذا فكرنا هذا التفكير الراقي الرائع أننا نحاول قدر ما نستطيع أن نصل إلى قلوب الآخرين ونفع الآخرين وإعانة الآخرين ومد يد العون للآخرين بكل ما تعنيها كلمة مد يد العون. لذلك في سورة الحشر قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. طيب، هؤلاء الأنصار الآن وفقهم الله عز وجل وهاجر لهم الرسول مع الصحابة. طيب، الصحابة اللي هاجروا من مكة تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وكل شيء، إذا ما عندهم شيء، حلو ولا لا؟ ولذلك أنا أقول اللي يسمع كلامي الآن من إخواننا في لبنان وإخواننا في الأردن وإخواننا في العراق وغيره، يعني يقدمون النفع لإخواننا السوريين الآن المنكوبين ليستطع، وحتى الإخوان الذين في سوريا وغيره، لابد أن نفكر كيف نفع الآخرين هؤلاء. وأنا أشكر حقيقة دول الخليج، أشكرهم جميعا جزاهم الله خير عندما تعاونوا مع الطلاب السوريين عندما بدأت الدراسة، ومجموعة كبيرة جاءوا بتأشيرات زيارة، يعني لم يأتون بإقامات ولم يأتون بأشياء ثبوتية قوية، فمدوا يد العون جميعا جزاهم الله خير وقبلوهم وساعدوهم وأعانوهم. هنا الآن الموقف الذي يذكرنا فعلا بحياة الصحابة رضوان الله عليهم أيام المدينة. فقال الله عز وجل أول شيء قال يحبون من هاجر إليهم. شوفوا الأخ اللي يجيك الآن يكلمك، أولا اعلم أنه صاحب فضل عليك. لماذا هو صاحب فضل عليك؟ لأن يا أخي الكريم اختارك من بين الناس كلهم هؤلاء وجاك. الذي اتصل عليك اختارك من بين الناس كلهم هؤلاء واتصل عليك. هذا الذي أراد شفاعتك اختارك من بين الناس كلهم وأطلب شفاعتك. فأنت حاول أولا تبين له حبك، يحبون من هاجر إليهم. ثم قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. تخيل أنت يعني في يدك بعض الأخوة المدراء وبعض المسؤولين وبعض اللي يساعدون، والله شرطة قلم، شرطة قلم، ربما شفاعة لا تحتاج منك إلا توقيع، ربما معاملة تحتاج بس تأشيرة منك، تأشيرة ترك يوم من الأيام سوف تترك هذا الكرسي وهذا المنصب وهذا الأمر. ففكر معي الآن ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهنا في لفتة مهمة جدا، يعني مما أوتوا مما يملكون مما يستطيعون مما يجدون في أنفسهم. فالذي عنده الصلاحية نطالب نحن أن يمد يد العون، الذي يمتلك الصلاحية للآخرين ويؤثر. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال ويؤثرون على أنفسهم. تخيل وصلوا إلى مستوى أن يعطي الآخرين حقه. يأتي سعد بن الربيع فيقول لعبد الرحمن بن عوف هذه زوجاتي أيها تريد أطلقها وأعطيك إياها. يعني وصل الأمر الآن إلى مد يد العون، إلى مد يد المساعدة، إلى مد يد يعني بذل درجة عالية. تخيلوا أنتم درجة عالية من الإعانة للآخرين، من المساعدة للآخرين، من كل الصور. لذلك الرجل الذي لما مرضت زوجته تركها وهجرها ووضعها بيت أهلها هذا ليس من الإحسان، بل هي تنتظر نفعك اليوم. تخيلوا العكس الآن، لو الزوج هو اللي مرض، لو الزوج هو اللي صار مريض، هو اللي طاح في البيت، وقامت زوجته وقالت حق أمه خلاص ولدش مريض الله يجزاك خير خذيه عندش وأنا بروح بتهلي وأعيش حياتي، ماذا سوف يقول المجتمع؟ ماذا سوف تقول هي؟ ماذا سوف يقول أبنائه؟ ماذا سوف يقول أقاربه؟ تخيلوا العكس. إذن الآخرين نفعهم هؤلاء مطلب كبير جدا. ولذلك قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نحن أمامنا شح كبير جدا، يعني أنا في منصب اليوم، طيب هل ممكن أنا أقدم النفع لك؟ هل أنا حريص أنك تنال أنت خير وتنال توفيق وأمد يد المساعدة؟ ولذلك أنا أتمنى، أمنية عندي، أمنية أنا شخصيا حقيقة، لماذا لا ينفع بعضنا بعضا الآن في الارتقاء العلمي والتفكيري؟ هل تعلمون أن جل مشاكلنا اللي تقع اليوم مشاكلنا أن بعض الناس يعيش أنانية، خصوصا الزوجين؟ يعني الزوج الآن الذي يفكر كيف يعالج الأنانية في حياته مطلب كبير. تقول هذه الأخت الكريمة على يعني جوال البرنامج، تقول شوف الأنانية كيف من حسد الأم للزوجة تطلب من ولدها أن يطلق الزوجة ولا هو ليس بولدها. هل هذا جائز شرعا؟ هل يجوز لك أنت أيها الأخ الكريم أن تطيع أمك في هذا الطلب؟ هل يجوز لك شرعا هذا الأمر؟ لا، لا يجوز لك شرعا هذا الأمر، هذا الأمر لا يجوز لك شرعا. الأخت من الأردن تفضل. أم سلمة تفضلي. أم سلمة
ألو.
تفضلي يا أم سلمة.
ألو.
تفضلي يلا سلمش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالله لو سمحت يا شيخ، أنا مشكلتي بين يعني مشان الزوج، لأنه أنا كنت متزوجة أول شيء، فطلقت وعدت تزوجت مرة ثانية، فكان واعدني إنه يأخذ بنتي معايا. أنا بنتي في بلد ثانية غير الأردن، شايف؟
أيوة.
بعدين صار شو اسمه، صار يعني اختلف الوضع، قال لا أنا ما بدي إياها وكذا، واستقريت يعني حاولت إني مشان ما أعيد الطلاق مرة ثانية استقريت إني خلفت معاه وكل إشي. بس هسه صار يمنعني مثلا كل 3 سنين 4 سنين لما أنزل على بلدي لما أشوف بنتي، فصرت تعبانة نفسيا كثير. يعني بدي أعرف شو يعني، هل بنتي أنا مقصرة معها؟ لأني بحكي معها دائما تقريبا وكل إشي، بس هل أنا مقصرة معها؟ وإذا بدي أنزل كمان بتصير مشاكل بيني وبينه، يعني بصير كأنه بحس بغيرة، كأنه ما بعرف يعني بصير عاملني غير عن الأول.
هل أنت اتفقتي من الأساس من الأول أنه يأخذ البنت، تأخذين البنت معك؟
يعني كان شرطي الوحيد اني اخذ بنتي معايا.
باذن الله يا ام سلمى تسمعين ان شاء الله الاجابه ان شاء الله. الاخت ام احمد من ايران، بالنسبه لموضوع الوسواس يعني فعلا وعدناكم في حلقه فيه ان شاء الله تعالى، واحنا نقول ايضا باذن الله نحن نعدكم ان شاء الله تعالى لعمل حلقه في موضوع الوسواس ان شاء الله تعالى. بالنسبه للباس المراه في الحج، هي تلبس المراه كل لباس ليس فيه زينه، كل لباس ليس فيه زينة، لم يحدد بالأبيض أو الأخضر أو غيره من الأشياء. بالنسبة للأخت أم سلمة جزاها الله خير، كأنها تعطينا درس قوي جدا في طرق نفع الآخرين، وهي قضية الشروط التي تكون قبل الزواج. عندما يضع بعض الرجال الجنة في يد والنعيم في يد آخر، وثم بعد ذلك تنقلب الأمور، فأنا أقول لكل زوج في الحقيقة لا يجوز هذا الفعل، وربما يعني ربما الأنانية أو الغيرة أو غيرها من الأشياء تسطو على بعضنا، والعكس صحيح، ربما الزوج يكون هو مطلق وعنده أولاد، والمرأة تقول له أنا بأخذ عيالك وبرعاهم مثل عيالي وبقوم بكم إن شاء الله تعالى ومن هذا القبيل، فيتفاجأ الجميع أن تنقلب الأمور. فأنا أقول حقيقة لا ضرر ولا ضرار، والإضرار محرم شرعا، لا يجوز، يعني لا يجوز شرعا أن نحن نتعامل بالإضرار بالآخرين ومن هذا القبيل. ولذلك يعني أقول للأخت الكريمة أم سلمة، حاولي أنت تتلطفين مع الزوج، حاولي يعني أنك تكونين وسيلة تقريب لا تبعيد، حاولي أنش قدر المستطاع. لكن أنا أقول يا أم سلمة نصيحة لك، لا تتنازلين كثير، لا تتنازلين، يعني أنت تقولين كل 4 سنوات أو كل سنتين أو غيره. أنا اكتشفت حقيقة أن بعض الأخوات لما تكون بعيدة عن بلدها، بعيدة عن أهلها، يعني مثلا أعطيك مثال، أنت في الأردن الآن ومثلا ساكنة في دولة من دول الخليج مثلا، ربما الزوج إذا تواطأت المرأة أنها ما تنزل لبلدها الأردن مثلا إلا كل سنة 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، طيب يا أختي الكريمة، أما لك أعمام، أما لك أخوال، أما لك أعظم من هذا كله أب وأم، أما لك يعني جد وجدة، أما هؤلاء يجب عليك صلة أقاربك وأرحامك، هو كذلك. فربما أنت ابتعادك عن وطنك سنة وسنتين وثلاث، هذا يزيد الفجوة، يزيد البعد، يزيد كذا. ليست القضية قضية البنت اليوم. الأمر الأخير أختم به، وهي قضية يعني البنت بارك الله فيك تحتاج منك قرب، لا سيما إذا كانت بعيدة عن والدها، يعني أين تسكن هي الآن، مع من تسكن هي الآن، ربما تمر بمراحل هي بأمس الحاجة أن تكون قريبة من أمها. ولذلك أنا أوصيك حقيقة أن تراعين هذا الأمر مراعاة يعني كبيرة جدا، حتى لا تكون عندنا يعني هذا الأمر. والرسالة التي أقدمها الأخيرة، أقول لكل رجل، لماذا لا تفكر أنك يعني أسبوع الماضي كنا في لقاء فتفاجأت أن أحد الفضلاء يعني سبحان الله رجل في نيوزيلندا، رجل طلق زوجته ولأن الزوجة غير مسلمة فخاف على ولده، فالشاهد من الأمر قام هذا الرجل وهو تخيلوا أنتم ليس قريب لا ولا شيء، قال أنا أرعى ولدك في هذه المشكلة، أنا عندي زوجتي وعيالي وأنت عندك ظروفك التي لا تكون موجودا، والطفل كان صغير جدا فرعاه. الشاهد من الأمر هذا الرجل كبير، أتمنى يسمعني الآن، هو في قطر، يعني هو الابن الآن في قطر ويدرس في إحدى جامعات قطر. هذا الشاب تخيلوا أنتم، يعني هذا ليس والده، لكن هو صديق والده، فرأى ظروفه، ظروف أبوه وأنه طلق أمه، فقام تخيلوا أنتم وقال أنا بساعدك، ووقف مع الولد ورباه منذ ما كان صغير إلى اليوم الآن في الجامعة، هو كأن هذا الأب أبوه وزوجته أمه وذول أخوانه وعاش معهم، ولا يزال طبعا متواصل الحمد لله مع والده. لكن تخيلوا أنتم النفع اللي قدم الأخ الكريم هذا، وين وصل مستواه، وين وصل؟ فكيف بأم تفصل عن ولدها، كيف تفصل الأم
عن ولدها. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك مثل هذا الأمر. أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضلي يا أم أحمد.
ألو. ألو.
تفضلي يا أم أحمد. أتمنى من المخرج يشوف مشكلة الصوت. لماذا الإخوان ما يصل لهم الصوت؟ تفضلي يا أم أحمد.
ألو.
أسمعش أنا يا أم أحمد.
يا شيخ عندي سؤال بس.
تفضلي.
ألو.
أم أحمد تسمعيني؟
يا شيخ أنا عندي عندي أم زوج يعني يسوي لي مشاكل. إنه أبوي أول كمان أبوي متزوج على أمي كمان صار مشاكل كمان.
أيوة.
أم زوجي أخو زوجي كمان متزوج على حرمة الأولى. رماها عند أهلها لا طلقها ولا شيء ولا يصرف عليها. عندها بنت واحد منه لا يصرف على بنتي. يجي كل سنة العيد يعطيها 50 ريال وغيرها يعطيها 50 ريال. وأم زوجي تهددني كل يوم إنه زوجي يتزوج عليك. كل يوم يصير مشاكل مع أهلي أي شيء تقول لي إنه أتزوج عليك زوجي يتزوج عليك زوجي يتزوج عليك. إيش أسويها مع عمتي هذه ما أدر يعني. أعطيني نصايح منك يا شيخ
وادعي لنا
الله
يوفقنا. طيب يا أختي يا أختي معي أنت تفضل. مهندس عبد الله حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور إبراهيم. يا مرحبا شيخنا.
حياك الله وبياك. كيف حالكم؟
بخير الله يحييك ويسلمك.
طبعا نرحب بالأخ الكريم مهندس عبد الله الكعبي مدير مركز عيد الاجتماعي. مهندس عبد الله يعني وصلنا خبر ما شاء الله حملتكم في نفع الناس ونفع العمالة خصوصا في حملة واصل. فأتمنى يعني تعطينا إيش فكرة الحملة هذه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكركم على حسن هذا المداخلة. بالنسبة لحملة واصل الحمد لله انتهينا قبل قليل من مؤتمر الصحفي. هي حملة يعني تهدف إلى تسليط الضوء على فئة العمال الذين نستطيع أن نقول عنهم أنهم غير مخدومين اجتماعيا. وبحكم أن احنا في مركز الشيخ عيد الاجتماعي التابع لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية الذي ما قام هذا المركز إلا لخدمة المجتمع عن طريق هذا المركز. فأطلقنا حملات كثيرة قبل هذا وقد يعني انتشرت في المجتمع الحمد لله كان لها نفع طيب مثل حملة إيدهم كشخة وحملة تدلنا عليهم وغيرها. وهذه المرة إن شاء الله في الأسبوع هذا ومن بكرة راح نبدأ إطلاق حملة واصل وهي عبارة عن توزيع بطاقات جوال على العمال وشهادات شكر نشكرهم على خدمتهم لدولة قطر مع قلة أو 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 أو, أو, أو نقدر نقول بعض الناس ينظر إلى هذه الفئة أو إلى هذا العمل أنه عمل بسيط إلا أنه لو ترك راح يصبح عمل عظيم لا نستطيع أن نقوم به إلا عن طريق هؤلاء الناس. فنشكر شركة اتصالات قطر كريتو لدعمها لهذه الحملة ومن كذلك مؤسسة قطر للعلوم والتربية الذين ساهموا بعمالهم. أخذنا طبعا شيخ إبراهيم بحكم أن العمالة نسبة كبيرة جدا في قطر فأخذنا فئة معينة من العمال وهي عمال مؤسسة قطر للعلوم قطر فونديشن وانطلقنا بهذه الحملة بألف عامل مبدئيا وبدعم 100,000 ريال من كيوتل وأيضا حتى نعطي الموضوع طابع أو نستطيع أن نقول
يعني أنا مهندس عبد الله أنا ودي أصل لنتيجة مهمة يعني كيف يمكن إحنا الآن نوصل المجتمع إلى التفكير في نفع الناس هؤلاء.
والله شيخ صراحة يعني من حكم عملي في الحقل الاجتماعي رأيت حقيقة أن الناس فيهم خير إلا أنهم يحتاجون إلى تحريك فقط إلى أفكار إلى دعم إلى آخر من هذه الأمور يعني. وإذا كانت عندنا أي حملة تجد جميع الناس يساهمون سواء من شركات أو من أفراد فالخير الحمد لله موجود.
إذا نحن نقول للمشاهدين والمشاهدات هذه فرصة رائعة لكم لطرق النفع مع مركز اجتماعي عيد الخيرية هذه الجمعية المباركة معناها طريقكم سهل إن شاء الله لنفع الآخرين أليس كذلك؟
نعم شيخ بالعكس احنا نرحب بجميع الناس سواء كان في جانب الأسر المتعففة أو في جانب حفظ النعمة أو حتى في جانب التبرع بالمواد العينية. مراكزنا وأرقامنا موجودة ومعروفة.
طيب احنا نتمنى منك ختاما مهندس عبد الله ترسلونا أرقامكم، أرقام تواصل لكم، أرقام يعني التواصل للمشاهدين والمشاهدات على موقعنا على تويتر حتى يتم نشرها إن شاء الله تعالى بإذن الله.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا المهندس عبد الله على هذه المشاركة الرائعة وبارك الله فيك. هذه الأخت عبر جوال البرنامج تقول جزاها الله خير، تقول البرنامج جميل ورائع نشكرك أنت أروع أيضا يا أختي. تقول ما رأيك في أهل الزوجة يعني بسبب خلافات عائلية يعملون مواقف بين الزوجة الزوج وزوجته، سواء في السلام سواء في التحية سواء في الأشياء، خصوصا التصرفات اللي تكون أمام الجميع، خصوصا التصرفات اللي تكون أمام الجميع، وربما ساكتين يعني أهل الزوج ربما ساكتين خصوصا عن البنت مثلا أو غيره وكذا من الأشياء. أقول للأخت الكريمة يعني هذه كأنش ترسل لنا برقية رسالة يعني مهمة جدا، وهي قضية لابد أن يفكرون أهل المرأة وأهل الزوج كيف يقدمون النفع، مش قضية أنكم زوجتوا الولد وتركتوه، ولا قضية زوجتوا البنت وتركتوها، لابد أن تفكر في نفع البنت هذه. طيب قد تحتاجكم البنت بعد زواجها بسنة بسنتين بعشر بعشرين سنة بثلاثين سنة، يعني هل معناه كل واحدة راحت بيت زوجها خلاص سعيدة وكل واحد راح بيت خذ زوجته واحد سعيد، يعني ما يحتاجكم بتاتا أنتم؟ لا، غير صحيح هذه النظرة، هذه النظرة غير صحيحة. لذلك لابد أن نفكر أننا كيف ننفع طرق نفع أولادنا حتى بعد الأربعين وبعد الخمسين وبعد الستين، لأنهم قد يحتاجون إلى حكمتكم، إلى رأيكم، إلى توجيهكم، إلى تسديدكم، إلى نصحكم، إلى أشياءكم. هو لا يزال مهما بلغت الأمور به ذلك يعني المبلغ، وهي أمر مهم. أم أحمد جزاها الله خير تقول يعني عن مشكلة واقعية ومؤلمة في نفس الوقت، يعني عندما يكون العدو الأول في البيت هي أم الزوج. أنا أقول هذه قضية لحالها، يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. عندما تكون أم الزوج هي أول عدو، تخيلوا تكون هي التي تهدد، يعني بعض النساء بعض أمهات الأزواج هداهم الله عز وجل تعرف أسلوب التهديد الراقي الذي ما ترضى به أي امرأة، يعني لو يقع أي مشكلة قالت حق زوجة ولدها أو قدامها أنا أقول لك شوف لك حل، ترى بنزوجة، تقول حق أم الزوجة ترى بنزوج ولدنا، ترى بندور له واحدة ثانية، ترى كذا، يعني أساليب ربما تقتل المرأة، يعني تقتلها قتل شديد جدا. إذا كانت أم الزوجة هي اللي تتقن التهديد وتتقن المشاكل والخلاف وتتقن النزاع وتتقن كل هذه الأشياء، هذه كوارث. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن تكون أم الزوج هي الأم الثانية للزوجة. لابد أن نفكر نحن الآن أننا يا أم الزوج أنت كوني أنت الأم الثانية للزوجة، هي راحت من بيت أهلها وسلموكم إياها أمانة. يعني بودي أقول بكل صراحة، يعني هذه الزوجة الآن خلنا نفترض الآن هذه الزوجة مثل هذه الثريا، يعني الآن أهل الزوجة عطاكم إياها قال لكم هذه الثريا حقتنا، يعني يا أم محمد ويا أم إبراهيم ترى احفظيها عندك، مبتهنينها ولا تكرمينها ولا تعتنين فيها. يعني أكبر مصيبة أعطيكم مثال على ذلك، يعني يرون مثلا الزوج مقصر في حق زوجته، يضربها يهينها لا ينفق عليها لا يعطيها، وأهل الزوج يشاهدون المنظر، يعني يطلعون ولدهم طول النهار يشتغل وينام العصر ويطلع بالليل ما يجي إلا الساعة واحدة، الأبو جالس جزاه الله خير في الديوانية ولا في المجلس. طيب ما تعرف ولدك أنت كل يوم الولد يسهر للساعة واحدة بالليل؟ لا يطالعونه، خلاص أهم شيء عندهم إيش؟ ما جات اشتكت المرأة، هذا أهم حاجة. بعض البيوت أهم شيء إن المرأة ما اشتكت، أو العكس صحيح، يعني الزوج مثلا أنتوا يا أهل الزوجة تشوفون بنتكم الله ينفع بها الإسلام والمسلمين، لا تشتغل لا تعمل لا تقوم لا تفعل لا تسوي ولا حاجة، وساكتين أهل الزوجة ساكتين، هل تنتظرون الزوج يوم من الأيام ينفجر ويجي يا أم الزوجة ولا يا أبوها ويقول لكم والله بنتكم كذا وبنتكم ما تفعل وبنتكم ما تنفع بلاش، هل تنتظرون؟ طيب لماذا لا تقدمون النفع من النصح والتوجيه والإرشاد؟ يعني أنتم يعني أصحاب الزوج يا أخي قعدوا مع ولدكم هذا، كلموا ولدكم هذا، قلوا تعال يا ولدي، يا ولدي احنا نشوفك يا ولدي ما تجي في بيتك، ما تجلس مع عيالك، ما تجلس مع زوجتك، ما تطلع عيالك، يعني العيال يتمون اسبوع اسبوعين ثلاثة لم يطلعون لا ولا حتى بقالة، يعني ايش دور الأب هنا الآن؟ طيب انت يا أم الزوج الله ينفع بك، يعني تسألين الولد كل يوم تعال تغدى معاي ولا تعال ما تعشيت وياي؟ طيب ما فكرتي انت ان عنده عيال وعنده زوجة، ما سألتي يا ولدي انت تاكل مع عيالك، يا ولدي تجلس مع عيالك، يا ولدي تطلع عيالك؟ طيب قدمي انت نصيحة لهذا الابن بدل ان تتركينا سنة وسنتين وثلاث سنوات. طيب انت جزاك الله خير ولدك كل يوم يزورك، عياله ما يجون، ليه ما سألتيه يا ولدي عسى ماشر زوجتك ما تجينا؟ ليه؟ عسى خير ان شاء الله، يمكن انت منقول عنك كلام يا الام، يمكن الولد هذا يمنعهم. طيب اسألي قولي له وين أمك وين عيالك يا ولدي ما جاوك ويانا اليوم ما زارونا، بعد أسبوع اسألي، بعد يومين اسألي يا ولدي ما أنت كل يوم تجيني وجزاك الله خير، لكن عيالك يا ولدي جيبهم معك خلني أشوفهم. احنا بأمس الحاجة إلى مسألة تقديم الإعانة والنفع للآخرين، لأن مسألة الآن هذه النقاط مسائل هامة جدا، ولذلك أنا أؤيد الأخت أم أحمد، لكن في نفس الوقت أقول رسالة، يعني رسالة يعني في هذا الأمر يعني حتى ندرك. ولذلك تقول الأخت الكريمة هذه أيضا تقول إيش رأيك في زوج إذا صار خلاف هجر البيت وخلى العيال، ها إيش رأيكم أنتم؟ هذه ظاهرة ما رأيكم فيها؟ هل هذه ظاهرة صحية ما يفعله بعض الأزواج الآن مجرد ما يقع خلاف؟ طيب يا أخي الكريم حتى لو طلقت زوجتك ما دامت في وقت المهلة أي الطلقة الأولى والثانية لا يجوز للمرأة لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، يعني أنت في البيت موجود، يعني المرأة تتزين لك وإن كانت أنت مطلقها لا تزال في العدة، كيف أجل تخرج من البيت؟ يعني هذه كارثة يفعلها بعض الأزواج. طيب وش ذنب الأولاد؟ والله تتصل ببعض النساء تبكي تبكي تقول زوجي الآن له شهرين ثلاثة أشهر ما أراه ما نشوفه، يجي يقط الأغراض عند الباب، عياله يتصلون عليه يبكون يقوم يطفي الجوالات. طيب هل هذا جائز شرعا؟ ولذلك تقول الأخت الكريمة هذه الآن جزاها الله خير يقول تقول يعني اسمحي لي أنا أقول بقرأ رسالتك يا أختي، يعني اسمحي لي بقرأ الرسالة اللي جاتني، تقول عورت قلبي والله، عورت قلبي والله يا شيخ، أنا متزوجة من 26 سنة، يعني متزوجة من 26 سنة الآن وتعيش مآسي؟ طيب ما في أحد ينفعها؟ ما في أحد من أقاربه ينفعها؟ ما في أحد من جهة أصلاح؟ ما في أحد من توجيه؟ ما في أحد؟ أنا طيب أعاتب بعض الإخوان، خلونا من الأب والأم، نقول الأب والأم توفوا رحمهم الله غير موجودين على الحياة، طيب أنت يا أخوي وأنت يا ولد عمي تشوفون وضعي، ليه ما تنصحوني؟ ليه ما تذكروني؟ ليه ما تعلموني؟ ترون أنت وأنتوا تشوفوني أنا عذبت عيالي طارد عيالي زوجتي قاعدة شهرين ثلاثة شهور بيت أهلها، تدري يا أخي حتى حرمتك قالت لك يمكن. طيب اسعى للإصلاح. بعض الآباء سلبي، أقول بكل صراحة بعض الآباء سلبي، كأنه يقول هذه البنت فكاك منها زوجناها وخلاص. طيب يا أخي الكريم لا تزال فلذة كبدك، هذه البنت لا تزال فلذة كبدك، هل يجوز لك شرعا أن تفعل هذا الفعل؟ سبحان الله. ولذلك تقول هذه الأخت الكريمة أبي يعني بعض النساء تقول يعني تجدها 30 سنة وكل مشاكل حياتهم، حتى المشاكل هذه تنتقل بين عيالهم، تخيلوا أنتوا الآن، يعني ولذلك يعني وصل الحال إلى أن عشرات السنين بعض الناس الآن لا يستطيع أن يقدم حتى أي ذرة للآخرين. أقول والله الأمر صعب صراحة، الأمر صعب، ولذلك يعني لابد أن ندرك من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا الأمر يعني لابد أن ندرك أثره. ولذلك نحن سبحان الله كل ما عاش المسلم اليوم في نفع الآخرين. وأنا أوجه رسالة للنساء، أتمنى من الأخوات النساء أن ينبرينا في مسائل الإصلاح، أتمنى من الأخوات النساء أن ينشغلنا بأمر الخير ونفع الخير وبذل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على النص، تعاونوا على نقل الخير للآخرين. ولذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تقول الأخت الكريمة: أم زوجي طردتني ظلم من بيتها، وليس لدي لدى زوجي يعني أب، لأن أم مطلقة وأنا طردتني. وهنا المشكلة الآن، لما تكون الأم مطلقة أو الأم أرملة أو غيرها، تبدأ عندنا مشاكل أسرية لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني تبدأ مشاكل عندنا أسرية لا يعلم سر تلك المشاكل إلا ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني هل نحن الآن ننتظر مثل هذا الأمر؟ هل نحن ننتظر مثل هذا الأمر؟ ولذلك يعني لابد أن ندرك الخطورة. الأخ إبراهيم جزاه الله خير الخاجة على تويتر كان يذكرنا، يقول: غدا ترى ورشة التدريب للحملة الوطنية التوعوية في تحمل المسؤولية، هذه دورة عندي غدا إن شاء الله تعالى تبدأ، لعل يتابعونها الإخوان على تويتر. شاكرا للأخ إبراهيم. يقول الأخ يوسف إبراهيم على تويتر، يقول: طيب ما رأيك في الإعاضة للبنات الآن، كيف يعالج؟ يعني مسألة دفع الآخرين أمر مصيبة، يعني عالة صارت على المجتمع. ولذلك ويقول بعض الإخوان: كيف متابعة الحلقة؟ أقول: الذي ليس عنده دش أو غيره ممكن يتابعنا عن طريق قنوات قطر مباشر، قنوات قطر مباشر، يدخل عليها ثم تخرج لقناة قطر من الساعة 6:30 إلى الساعة 7:30، هذا موعد برنامجنا الربيع الأسري والإعادة الساعة 1:00 الظهر. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، سددكم الله عز وجل، واجعل الخير خطاكم دائما. ألقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.